أي أن لا يخرج شيء من أفراده عنه ولا يدخل فيه شيء من غير أفراده. هذه الأقسام أقسام التي ذكرها المؤلف يقول أولها الصحيح، أولها الصحيح، وقدم الصحيح لأنه أشرف أقسام الحديث، ثم عرفه فقال وهو ما اتصل إسناده، يعني ما روي بإسناد متصل بحيث يأخذه كل راو عمن فوقه، هذا المتصل، أن كل راو يأخذه عمن فوقه، فيقول مثلا حدثني فلان، ونجعلها بالأرقام، حدثني واحد، قال حدثني رقم اثنين، قال حدثني رقم ثلاثة، قال حدثني رقم أربعة، هذا متصل ولا غير متصل؟ ليش؟ لأنه يقول حدثني، كل واحد أخذ عن من روى عنه. طيب ولو قال حدثني رقم واحد عن رقم ثلاثة لم يكن متصل، لأنه سقط من رقم اثنين، فلا بد من أن يكون متصل الإسناد وخرج به المنقطع. المنقطع سيأتي إن شاء الله تعالى بأنه ينقسم، ينقسم إلى أقسام، وسنؤخر الكلام عليه حتى يأتي محله. ولم يشذ أو يعل، يعني لم يكن شاذا ولا معللا، فقول لم يكن شاذا لا بد أن نعرف ما هو الشاذ. الشاذ هو الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، وإن شئت فقل لمن هو أرجح منه، هذا الشاذ هو الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، إما في العدد وإما في الصدق وإما في العدالة. الشاذ إذن هو ما يرويه الشاذ، ما هو بالشذوذ، الشاذ ما يرويه الثقة، عرفناه الآن، لمن هو أرجح، قلنا أرجح أحسن من أوثق. الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، إما في العدد أو في العدالة أو في الصدق، هذا الشاذ. فإذا جاء الحديث بسند متصل لكنه شاذ بحيث يكون مخالفا لرواية من هو أرجح من راويه في العدد أو إيش الصدق أو العدالة، فإنه لا يقبل، فإنه لا يقبل ولو كان الذي رواه عدل، ولو كان السند متصل. لماذا؟ من أجل شذوذه، من أجل شذوذه. الشذوذ قد يكون في حديث واحد وقد يكون في حديثين منفصلين، يعني لا يشترط في الشذوذ أن يكون الرواة اختلفوا في حديث واحد، بل قد يكون الشاذ أتى في حديث آخر. مثلا ورد في السنن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام بعد منتصف شعبان، بعد منتصف شعبان، والحديث لا بأس به من حيث السند، لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. إذا أخذنا بهذا الحديث الثاني قلنا إن فيه دلالة على أن الصيام بعد منتصف رمضان نعم بعد منتصف شعبان جائز وليس فيه شيء، لأن النهي حدد بما قبل رمضان بيوم أو يومين. وإذا أخذنا بالأول نقول إن النهي من منتصف شعبان، فأخذ الإمام أحمد بالحديث الأول النهي عن صوم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وقال إن هذا شاذ لأنه مخالف لمن هو أرجح منه، إذ أن النهي عن صوم شعبان عن الصوم بعد منتصف شعبان في غير الصحيحين، وهذا في الصحيحين وهذا في الصحيحين. ومن ذلك أيضا ما ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم السبت، فقال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فهذا الحديث قال بعض العلماء إنه شاذ لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى نسائه حين وجدها صائمة يوم الجمعة، قال هل صمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فهذا الحديث ثابت صحيح، وفيه دليل على أن صوم رمضان صوم السبت جائز ليس فيه بأس. فهنا قال بعض العلماء إن حديث النهي عن صوم يوم السبت شاذ لأنه مخالف لمن هو أرجح منه. ومن العلماء من قال لا مخالفة لإمكان الجمع، وإذا أمكن الجمع فلا مخالفة. وما هو الجمع في هذا الحديث؟ يقول إن النهي عن إفراده، أي أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم السبت إذا صامه الإنسان منفردا، أما إذا صامه مع يوم الجمعة أو مع يوم الأحد فإن ذلك لا بأس به. ومن المعلوم أنه إذا أمكن الجمع فلا مخالفة، والشذوذ المخالفة لا بد من المخالفة. إذن الشاذ أرجح منه في إيش؟ إيه أرجح منه في إيش؟ عدد ولا؟
العدد.
نعم.
العدد.
نعم. طيب يشترط إذا للصحيح أن لا يكون شاذا. ومن الشذوذ أن يخالف ما علم بالضرورة من الدين، فمثلا رواية البخاري أنه يبقى في بعض الروايات أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها من أهل الجنة من أهل الدنيا، أو فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار. هذا الحديث وإن كان متصل السند ليس بصحيح لأنه شاذ مخالف لإيش؟ لما علم بالضرورة من الدين أن الله لا يظلم أحدا، وهو منقلب على الراوي في الحقيقة منقلب، لأن الصواب أنه يبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، وهذا فضل ليس فيه ظلم، أما الأول ففيه ظلم. على كل حال لا بد للصحيح أن لا يكون شاذا، والشاذ ما رواه الثقة مخالف لمن هو أوثق منه أرجح منه إما في العدد أو في الصدق أو في العدالة. طيب لو أن رجلا ثقة عدلا روى حديثا على وجه ثم رواه رجلان مثله في العدالة على وجه مخالف، ماذا نقول الأول؟ نقول الأول شاذ فلا يكون صحيحا وإن رواه العدل. طيب ولو روى شخص حديثا على وجه ورواه شخص آخر على وجه مخالف ولكن الثاني أقوى في العدالة أو أقوى في الضبط. فالأول شاذ. وهذه قاعدة مفيدة تفيد الإنسان فيما لو عرض له حديث إذا نظر إلى سنده وجده سندا متصلا ووجد أن رجاله ثقات، فإذا نظر في المتن وجد أنه مخالف فحينئذ نقول احكم بأن هذا ليس بصحيح وليس في ذمتك شيء. فإذا قال كيف أحكم بأنه غير صحيح وهؤلاء رجاله عدول والسند متصل، قلنا لكن فيه علة توجب ضعفه وهي الشذوذ. طيب هذا الشرط الثاني، لم يشد أو يعل أو يعل. معنى يعل أي يقدح فيه بعلة، يعني يكون فيه علة تمنع من إيش؟ من قبوله. فإذا وجد فيه علة تمنع من قبوله فليس بصحيح. وأظن نعرف أن العلة في الأصل هي وصف يوجب خروج البدن عن الاعتدال الطبيعي، هذه العلة في الأصل. ولهذا يقال فلان فيه علة، يعني عليل مريض، فهي وصف يكون في البدن يخرجه عن إيش؟ عن الاعتدال الطبيعي، هذا في الأصل، فهي مرض تمنع من سلامة البدن. العلة في الحديث قريبة من هذا، وصف يوجب خروج الحديث عن القبول، لكن هذا الوصف في الحقيقة يشترط فيه شرط زائد على ما قال المؤلف، وهي أنه لا يعل بعلة قادحة، لأن الحديث قد يعلل لكن بعلة لا تقدح كما سنبين إن شاء الله. المهم أخذنا شرطين من شروط الصحيح. الشرط الأول اتصال السند، والشرط الثاني أن يكون سالما من الشذوذ. إذن ثلاث شروط. الشرط الثالث أن يكون سالما من العلة، لكن العلة القادحة. العلة القادحة، والعلة القادحة يختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا. كيف اختلافهم؟ لأن بعض العلماء يرى أن في الحديث علة قد لا يراها الآخر، قد لا يراها الآخر. فمثلا لو أن شخصا ظن أن هذا الحديث مخالف لما هو أرجح، مخالف لما هو أرجح، ماذا يقول فيه؟ سيقول إنه شاذ ولا يقبله. فجاء رجل آخر فتأمل الحديث فوجد أنه لا يخالف، يحكم بإيش؟ بصحته. لماذا؟ لأن العلة أمر خفي، قد يخفى على الإنسان وجه ارتفاع العلة فلا يعلل فيعلله، ويأتي آخر ويتبين له وجه ارتفاع العلة فلا يعلله. طيب قلنا بعلة قادحة. العلة القادحة هي التي تكون في صميم موضوع الحديث، أما التي تكون خارجا عن موضوعه فهذه لا تكون علة قادحة. ولنضرب لهذا مثلا بحديث فضالة بن عبيد في قصة القلادة الذهبية التي بيعت باثني عشر دينارا، والدينار نقد ذهبي، ففصلت فوجد فيها أكثر من اثني عشر دينارا. اختلف الرواة في مقدار الثمن، منهم من قال اثني عشر دينارا، ومنهم من قال تسعة، ومنهم من قال عشرة، ومنهم من قال غير ذلك. هذه علة ليس كذلك؟ علة لا شك أنها تهز الحديث، لكن هل هذه العلة قادحة؟ لا، لأن اختلافهم في الثمن لا يؤثر في صميم الموضوع، وهو أن بيع الذهب بالذهب إذا كان معه غيره فإنه ليس بجائز.